بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم، وأرحب بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشعب الكروي. العنابي يتوج لثاني مرة على التوالي بطلا لكأس أمم آسيا، وجدل تحكيمي كبير جدا لحصول قطر على 3 ركلات جزاء، وخسارة المنتخب الأردني في النهائي الذي لم يتوقع أحد بأن يوصل إليه منتخب الأردني، ولا أن يوصل إليه منتخب قطر للمرة الثانية على التوالي. رح نتناقش إن شاء الله في جميع التفاصيل في خلال هذه الحلقة، وهذا تذكير دائم بأن تتابعونا في جميع منصات البودكاست والسوشيال ميديا. يلا نبدأ.
شاي كبير، شاي كبير يا عمري، شاي كبير يا عمري.
نبدأ حلقة اليوم بالمباركة للمنتخب القطري والشعب القطري العنابي بالفوز للمرة الثانية على التوالي. طبعا هذا إنجاز لم يحققه إلى 4 منتخبات ثانية سبقت قطر: منتخب كوريا، منتخب السعودية، منتخب إيران، ومنتخب اليابان. والآن ينضم لهم منتخب قطر كخامس فريق يفوز في هذه البطولة مرتين متتاليتين. طبعا أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع بأن المباراة النهائية راح تكون ضد منتخب الأردني اللي خسر كثير من مبارياته مع مدرب المغربي الكبير حسين عموتة قبل بداية البطولة، وما حد توقع أنه ممكن منتخب الأردن تفوز على المنتخب الكوري، وأن توصل لهذه المرحلة اللي هي مباراة النهائية. هذا كان حلم أردني يعيش الشاب الأردني بشكل عام، وأيام جميلة عاش المنتخب الأردني في أمال أنه يتوج في هذه البطولة. طبعا منتخب الأردني منتخب يعني أثبت بأنه منتخب يعني يخاف منه ويوهاب منه، وأن المنتخب ممكن يتأهل إلى نهائيات كأس العالم القادم إن شاء الله في أمريكا الشمالية. ومنتخب العناب القطري بعد أدائه الضعيف جدا في كأس العالم الماضية، طبعا استضافة كأس العالم 2022 لدولة قطر كان شيء جميل جدا، كان استقبال وكان احتفال خرافي جدا، لكن كمنتخب قطري كان متوقع انه يظهر بشكل أقوى، لأن منتخب القطري كان بطل 2019 بنسخة قوية جدا، أقوى من نسخة البطولة هذه، وكان مشارك في بطولة الكأس الذهبية اللي هي بطولة اتحادات كونكاكاف اللي هي أمريكا الشمالية مع أمريكا الوسطى، بحضور منتخب الكندي والأمريكي والمكسيكي والدول الكاريبية، وبرضو شارك في بطولة كوبا أمريكا اللي متواجد فيها المنتخبات اللاتينية. فالمنتخب القطري كان يعني جابه منتخبات عريقة كثيرة، ولعب بشكل ممتاز في خصوصا في بطولة الكأس الذهبية، لكن أداؤه كان في المونديال كان صراحة مفاجئ، خصوصا مجموعته كان اللي كان فيها السنغال وكان فيها إكوادور. لكن في هذه البطولة ما حد توقع أن المنتخب القطري مثل ما سوى في 2019 في العلامة الكاملة في هذه البطولة يخسر أي مباراة، بحيث أنه أخذ 9 نقاط كاملة في دور المجموعات وفاز في جميع المباريات في الوقت الأصلي. المباراة الوحيدة اللي فاز فيها في ركلات الترجيح واللي صرح فيها أكرم عفيف بأنه كانت أصعب مباراة بالنسبة له كانت ضد أوزبكستان. هذه كانت المباراة اللي المنتخب القطري يعني استصعبها جدا. حتى اللقاء اللي كان متوقع الكثير منتخب الإيراني أن يفوز على قطر، قلب الطاولة قطر وفاز على إيران. في المباراة النهائية الجميع كان في كلام كثير يقال عن أنه راح يكون في بطل جديد مثل منتخب الأردني، بما أنه منتخب منظم أكثر، منتخب خطوطه متقاربة أكثر، منتخب يلعب ويصعد بالهجمات المرتدة بشكل منسق وشكل جميل. صحيح الاعتماد على اللاعبين اللي هو مثل المهاجم راس الحربة يزيد وموسى التعمري، في اعتماد كبير جدا عليهم، لكن برضو اللاعبين الثانيين برضو كانوا يؤدوا الواجب في المنتخب الأردني، اللي هو عكس المنتخب القطري اللي كان فيه، يعني أعتقد أن الجميع متفق بأن أداء المنتخب القطري في هذه البطولة أقل بكثير من 2019، والاختلاف الكبير هو بروز أكرم عفيف أكثر من المعز علي، وهم ومنتخب قطر كان مقتصر في نجاحه على 3 عناصر أساسية في المنتخب، اللي هو الحارس برشم وأكرم عفيف والمعز علي، وبرضو بأداء دفاعي ممتاز من مندز ووعد. لكن الهيدوس كان ما قدر يكمل المباراة ب55 دقيقة، فباين أنه الأثاء ما هو بالحالة البدنية المفروض يكون عليها. المعز علي اللي كان هداف 2019 مستوى نزل، سجل فقط 2 في هذه البطولة. أكرم عفيف هو دائما أداء التوب، وظهر أن التطور الكبير اللي وصل له أكرم عفيف في هذه البطولة، اللي كان أحسن لاعب في هذه البطولة بدون منازع، وكان أحسن لاعب في هذه البطولة في هذه المباراة بدون منازع، وكان هداف البطولة ب9 أهداف، ويسجل اسمه في أساطير كرة القدم الآسيوية والقطرية بأحرف عريضة. وخليني أبدأ أتكلم عن المباراة والتفاصيل فيها. طبعا التشكيلة الأردن كانت الأردن بدوا بتشكيلة 3-4-3، اللي هي تشكيلة مقاربة جدا لتشكيلة منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية، 3-4-3، لكن في مباراتهم ضد كوريا كان النعيمات رأس الحربة الصريح، بعكس المباراة ضد قطر اللي هم كان النعيمات ما كان رأس الحربة الصريح، لكن كان متواجد في نفس الخط مع موسى التعمري ومع علوان علي إياد علوان. منتخب قطر دخل في هذه المباراة بتشكيلة 4-2-3-1 بمعز علي برأس الحربة الصريح، على عكس مباراة قطر ضد إيران اللي لعبوا فيها 4-4-2 اللي كان فيها المهاجمين أكرم عفيف والمعز علي. لكن في أرض الواقع إحنا دائما نلاحظ إن في المباراة إنه الاعتماد الكلي 60% من قوة المنتخب القطري تكمن في أكرم عفيف. أكرم عفيف دائما هو اللاعب اللي يضغط، اللي ياخذ، اللي يستمر الكرة، اللي يجر أكثر من كم لاعب ويفتح المساحات للاعبين الثانيين. المعز علي كان فيه علامات استفهام كثيرة عليه، لكن دائما يكون هو من أهم اللاعبين، لأنه في النهاية ممكن معز علي يكون مختفي في المباراة لكنه يظهر فجأة ويسجل لك الهدف الحاسم، مثل اللي صار ضد المنتخب الإيراني. في الشوط الأول تقريبا المنتخب القطري بشكل عام في المباراة، المنتخب القطري كان يروض بخبرته، كان يروض المنتخب الأردني بخبرته في النهائيات، ونذكر اللي صار في النهائيات الماضية، كون خبرة المنتخب القطري بفوز على المنتخب الياباني، كون خبرة وعرف كيف يتعامل في موضوع النهائيات. وللتذكير طبعا المدرب المنتخب القطري الحالي هو مدرب اللي كان مدرب المواهب في نادي الوكرة، اللي استعان فيه المنتخب القطري بمدة قليلة قبل البطولة، والمدرب السابق اللي فاز فيها 2019 مع المنتخب القطري المدرب الإسباني السابق أقيل بعد كأس العالم، وهذا المدرب اللي استغنى عن المدرب الثاني، وهذا المدرب الآن مدرب المنتخب ماركيس تنتن ماركيس مدرب المواهب في نادي الوكرة، هو اللي استلم تدريب المنتخب القطري. وفي خلال هذه المباراة نحن لاحظنا في الشوط الأول أن المنتخب القطري كان مستلم زمام الأمور، كان مبادر بشكل عام، كان يعرف متى يتراجع ويقعد وراء ويستقطب ويشفط حماس المنتخب الأردني، بحيث إنه بعد هدف أكرم عفيف الأول من البلنتي، شفنا المنتخب الأردني بدأ يهاجم والمنتخب القطري بدأ يهدى. وحتى هذا ظهر في الشوط الثاني لما كان المنتخب الأردني يبادر في الهجوم في الهجوم بشكل عام إلى أن سجل هدف التعادل من النعيمات. لكن المنتخب القطري طريقة لعبه في هذه المباراة كان اضرب السع ورجع الوراء، اضرب والسع ورجع الوراء، واللسع كان بضربات الجزاء. خلينا نتكلم عن ضربات الجزاء اللي صارت الثلاثة بشكل عام، لأنه أعتقد أنه كثير منا شفنا الصد والرد والسيطرة الأردنية اللي كانت في المباراة بشكل عام في الشوط الثاني والسيطرة المتقطعة للمنتخب القطري. البلنتي الأول للمنتخب القطري اللي طبعا سجلهم الهاتريك بالبلنتي أكرم عفيف الأول، كان احتكاك، كان خطأ دفاعي كبير جدا. أكرم عفيف تقدم في منطقة الجزاء، تمام، الكرة كانت قدام أكرم عفيف، لكن نصيب اللاعب عبد الله نصيب لمس رجل أكرم عفيف، وهذه اللمسة كانت عائقة له عشان ما يوصل للكرة، فاحتسبها الحكم على طول ضربة جزاء بدون الرجوع إلى الفار. فهذه أعتقد هي ضربة الجزاء اللي متفق عليها الجميع أنه كانت خطأ دفاعي ساذج، وترجمها أكرم عفيف إلى ضربة جزاء. الضربة الجزاء الثانية اللي كانت في الدقيقة 73 يمكن، اللي كان فيها حالة شك كبيرة، كانت من اللاعب منتخب الأردني محمود المرضي. محمود المرضي لما تقدم اللاعب منتخب القطري إسماعيل محمد إلى منطقة الجزاء، طريقة عرقلة إسماعيل كانت وهو داخل، وإسماعيل داخل على منطقة الجزاء، اللاعب مرضي أعاق اللاعب، لكن المسألة كانت إنه ليش في انقسام في الرأي؟ لأنه الرأي الأول يقول اللي معارضين ضربة الجزاء إنه حركة محمود المرضي حركة طبيعية، بما إنه متجه إلى منطقة الجزاء واللاعب متقدم وحيكون في اصطدام، فهذا اصطدام طبيعي. أما الرأي اللي مع ضربة الجزاء هو بأنه المرضي أعاق إسماعيل للوصول للكرة، فهذا الرأي يقول لك لا، مدام أعاقه وأعاق وصوله للكرة في منطقة الجزاء خلاص هذا بلنتي وهذه غلطة. فالرأي منقسم إلى هذا، في المتفقين على أنه يعاقه وضرب الجزاء، وفي اللي لا، هذا لمس طبيعي من المدافع لأنه المدافع متجه في هذه الجهة فصار تصادم، في النهاية تصادم طبيعي. فهذه الفئة اللي مش متفقين بأنه ضرب الجزاء. وعلى فكرة التذكير، هذه ضربة الجزاء الثانية والثالثة، الحكم حكم الساحة استدعي من قبل الحكام اللي في غرفة الفار. غرفة الفار فيها تقريبا 3 حكام، والحكام المتواجدين يراجعون اللقطة أكثر من مرة، بعكس حكم الساحة اللي يشوف اللقطة لايف وفقط يشوفها في أرض الواقع مرة واحدة، وحكام الفار هم اللي يراجعون. فراجعوا اللقطة وبالنقاش مع الحكام في غرفة الفار قرر الحكم بعد المشاهدة بأن هذه ضربة جزاء في رأيه، فترجم الهدف في البلنتي الثاني من أكرم عفيف إلى هدف. آخر ضربة جزاء كانت في الدقيقة الأولى لوقت البطل الضائع. الوقت البطل الضائع بعد ما حارس مرمى منتخب القطري مشعل برشم رمى الكرة للاعب منتخب، ووصلت اللاعب من رمى الكرة ووصلت إلى أكرم عفيف. بعد ما وصلت إلى أكرم عفيف، أكرم دخل سبرنت قوي جدا. ولو تشوف اللقطة عزيز المستمع، لما تشوف اللقطة أكرم عفيف أول ما وصل منطقة الجزاء، الكرة بعدها من قدامه والحارس كان داخل على أساس أن يلمس الكرة، لكن أكرم عفيف راح إلى الحارس، والحارس بدل ما يعيق الكرة أعاق أكرم عفيف، واستدعى غرفة الفار. طبعا الأول مشكوك فيها كان إن هي تسلل، راجع الحكم راجع مع الفار إن لقطة تسلل، وقالوا إنه مش تسلل، وقال لازم تراجع اللقطة، ممكن يكون في بلنتي. راح وشافوا انه الحارس المرمى المنتخب الأردني يزيد أبو ليلى بالفعل أعاق أكرم عفيف، وأكرم عفيف كان قاصد أن يكون متواجد مع الحارس بدون الكرة عشان يكون في لمس وتعتبر إعاقة، لأنه أكرم بعد الكرة. يعني هي هذه الفكرة. الفكرة هي أنه بعد الكرة كلعب على الحارس عشان يخربط عليه الرؤية ويدخل عليه ويعيقه، ويظهر للحكم أنه إعاقة، وفي النهاية حسبت كضرب الجزاء اللي برضو كان فيها انقسام، ويقال أنه أكرم قصد بأن يلتحم بالحارس. ويبان أنه في هذا الالتحام بأن الحارس هو اللي أعاق أكرم عفيف. وفي النهاية هي الفكرة أنه الإعاقة كانت إعاقة وكانت في منطقة الجزاء وما كانت تمثيل، وأكرم عرف كيف يزنق أبو ليلى في هذه الحالة اللي ما قدر يطلع منها أبو ليلى فايز، وطلع فيها أكرم فايز في هذه الحركة، وحسبت ضربة جزاء الثالثة، وسجل من خلالها الهاتريك أكرم عفيف، هاتريك البلنتي في هذه المباراة. وفي النهاية عرف العنابي يفوز في عرف يفوز في هذه المباراة، عرف بالمكر الكروي العنابي يجتاز المنتخب النشام اللي في رأيي كان منتخب صعب المراس، وكان صعب منتخب القطر يفوز عليه، حتى ولو كانت النتيجة 3-1 لكن كانت مباراة صعبة على المنتخب القطري. أعتقد أنه المنتخب الأردني له مستقبل واعد، نقدر نشوفه في كأس العالم القادمة، وأعتقد برضه حتى المنتخب القطري راح نشوفه إن شاء الله صاعد في كأس العالم القادمة، لكن نحن دائما نتمنى بأن كل المنتخبات العربية ما تكون بس مشاركة شرف، لكن تكون مشاركة وتقدم أداء كبير جدا في الساحات العالمية. وإلى هنا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من بودكاست الشعب الكروي، وهذا الشكر دائم لكل المستمعين لهذا البودكاست. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.